ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. اهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الاعزاء في نشرتنا الاخباريه اليوم الموافق 10 من يوليو عام 2025، واليكم ابرز عناوين الاخبار. مقتل واصابه 17 شخصا جراء القصف المدفعي في الفاشر، وشبكه اطباء السودان تحذر من انهيار شبه كامل للنظام الصحي في دارفور وكردفان. توقف حركة الملاحة في ميناء بورسودان بسبب سوء الأحوال الجوية والسيول تجتاح مناطق في ولاية كسلة. لقاء قيادات في حزب الأمة مع رئيس الوزراء يثير خلافات حادة، وتحالف تأسيس يؤكد أن أي تفاوض سيكون عبر حكومة السلام. تسجيل 8 وفيات و603 إصابات بالكوليرا خلال أسبوع، واتهامات لولاية الخرطوم بإزالة منازل المواطنين على أساس عرقي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنج. قتل 7 مواطنين وجرح عشرات آخرون في الفاشر مساء أمس الثلاثاء في قصف بمسيرة تتبع للدعم السري، فيما شهدت المدينة قصفا مدفعيا مكثفا صباح اليوم. وقال مواطن في الفاشر لراديو دبنجا إن الضحايا كانوا يحتمون من القصف بكوبري يقع غرب سلاح المهندسين بالفاشر، مؤكدا أن المسيرة قصفت الكوبري مما أوقع قتلى وجرحى. وأضاف إن قوات الدعم السري كثفت من قصف المدينة خلال الأيام الماضية. اجتاحت السيول فجر اليوم منطقة المعسكر جنوب منطقة متاتيب في القاش بولاية كسلة. وقال الكاتب أبو فاطمة أونور لراديو دبنج إن السيول تسببت في انهيار منازل المواطنين المبنية من القش، كما جرفت المواشي والممتلكات. ودعا الحكومة والمنظمات للتدخل العاجل وتوفير المساعدات في مجال الإيواء والغذاء وغيرها من التدخلات. وأضاف في هذا الخصوص:
أرجح المسؤول تاد أمطار، لأنه القاش نهر القاش ما بشدة دي لسه في بداياته، والمنطقة اللي حصل فيها السيول هي على بعد 75 كيلومتر شمال كسلة، وزامنت مع أمطار كثيفة جدا ليلة أمس، هي موجة شكلها كده جبهة عريضة يعني.
أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 603 إصابات منها 8 حالة وفاة خلال أسبوع، ليصبح التراكمي 84531 إصابة، بينها 2145 حالة وفاة من 111 محليات في 17 ولاية. وأشارت الوزارة في اجتماع مركز عمليات الطوارئ الاتحادي أمس إلى زيادة الإصابات وسط العائدين من دولة جنوب السودان إلى ولايات سنار والنيل الأبيض والنيل الأزرق. كشفت وزارة الصحة ولاية سنار عن وجود 8 حالة إصابة في مركز العزل حالياً، ليرتفع العدد التراكمي للحالات إلى 12,323 حالة وفاة. وأكدت الوزارة أن الحالات بمراكز العزل توزعت إلى 6 حالات بمركز عزل الدندر، وحالة واحدة بمركز عزل ود النيل، وحالة واحدة بمركز عزل سنجا. وأوضحت أن هناك 82 حالة من الوافدين من جنوب السودان العائدين لإقليم النيل الأزرق. كما أعلنت وزارة الصحة بولاية سنار اكتمال كافة الاستعدادات لانطلاق حملة التطعيم بلقاح الكوليرا غدا الخميس، وتستهدف 547 ألفا في محلية سنر. وأضاف وزير الصحة في هذا الخصوص:
واصلة في القضاء ومكافحة وباء الكوليرا بولاية سنار، بجانب الاهتمام الكبير بالمياه وخدمات تدخلات المياه والإصحاح للمجتمعات. الآن يمكن نحن يعني في إطار تنوير لبداية ذات انطلاق حملة التطعيم أو حملة الاستجابة لوباء الكوليرا في محلية سنار.
وفي ولاية جنوب دارفور كشفت وزارة الصحة بالولاية عن تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بالكوليرا أمس الثلاثاء، 3 حالات في نيالا وحالة في نتيجة، ليرتفع العدد التراكمي للحالات إلى 28 حالة وفاة و358 حالة إصابة. وفي معسكر السلام شكى المواطنون من عدم توفير مراكز للعزل مع نقص في العلاج وعدم تنظيم حملات للتطعيم ضد الكوليرا. وأضاف آدم عبد الله وهو أحد شباب المعسكر في هذا الخصوص:
إن ناشط يعني في المجال ده بالضبط، المجال بتاع التطعيم، نحاول قدر الإمكان يعني نوصل صوتنا على أساس إنه يكون في جهات تجي تستغل المجال بتاعة التدقيم، لأنه المجال التدقيم هو يمكن يعني وقاية، وده اللي نحن محتاجين له حاليا في المعسكر.
أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن ارتفاع تراكم الإصابة بحمى الضنك إلى أكثر من 13 ألف إصابة، منها 21 حالة وفاة من 45 محلية في 10 ولايات. كما أشار تقرير الوضع الوبائي للحزبة إلى ارتفاع تراكم للحالات الأكثر من 2500 حالة، بينها 6 حالات وفاة في 38 محلية من 11 ولاية. وأشارت إلى العودة الطوعية لحوالي 12299 شخصا من مصر عبر معبري أشكيت وأرجين، والعائدين عبر معبر جودة من جنوب السودان إلى 376 شخصا بتراكم بلغ 7698 شخصا. حذرت شبكة أطباء السودان من انحيار شبه كامل للنظام الصحي في دارفور وكردفان مع استمرار خروج 60% من المرافق الطبية بالخرطوم عن الخدمة. وأكدت الشبكة أن المنظومة الصحية تمر بأسوأ مراحلها منذ اندلاع الحرب، في ظل توقف المستشفيات ونقص الإمدادات ونزوح الكوادر الطبية. وطلبت الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتحرك العاجل لتوفير المساعدات وفتح ممرات آمنة وإرسال فرق طبية طارئة. وشددت على أن ملايين المدنيين خصوصا الأطفال والنساء باتوا مهددين في حال استمرار هذا الانهيار. أوقفت السلطات حركة الملاحة الجوية في مطار بور السودان منذ صباح اليوم لسوء الأحوال الجوية وتدني الرؤية بسبب الرياح والغبار الشديد. وقالت الصحفي عز إيرا من بور السودان لراديو دبانجا إن إدارة المطار أوقفت رحلات تاركو وبدر منذ وقت مبكر، كما أبلغت الرحلات القادمة من المطارات الأخرى بعدم التحرك فضلا عن توقف الرحلات الجوية الداخلية. وأشارت إلى غموض الأوضاع فيما يتعلق بحركة الملاحة البحرية من ميناء سواكن. وأضافت في هذا الخصوص:
تسم بالسوء الكامل، حتى الرؤية الآن هي ما واضحة، لذلك تم إغلاق مطار بور السودان الدولي مؤقتا وإلغاء رحلات بدر داركو حتى بعد يعني ما فتحوا الميزان بالنسبة لرحلة بدر المتوجهة لكيغالي، تم إلغاءها بسبب إنه في تراب.
وأشارت إيرا إلى وقوع 3 حوادث مرورية على طريق بور السودان سواكن صباح اليوم، مما أدى لانتشار أفراد المرور السريع على طول الطريق ونشر تحذيرات لمستخدمي الطريق لتوخي الحيطة والحذر والالتزام بضوابط القيادة الآمنة. ووصفت الأوضاع داخل مدينة بور السودان بالمستقرة والاعتيادية نظرا لعدم كثافة الرياح والأتربة داخل المدينة. وأضافت الصحفية عز إيرا لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
في حوادث مرورية في طريق بور السودان سواكن حتى الآن 3 حوادث مرورية. الوضع الآن في الطريق انتشار كثيف للمرور السريع بالبحر الأحمر، ونشروا كذلك تحذيرات بالنسبة لرواد الطرق القومية لأنه يعني تخذوا الإجراءات الاحترازية.
شكى مواطنون وناشطون من أحياء مدينة أم درمان من نشاط إصابات مسلحة تمارس جرائم القتل والنهب وتهديد المواطنين. وذكر أحد الناشطين لراديو دبنجة فضل حجب اسمه أن أحياء المدينة شهدت خلال يومي الأحد والاثنين الماضيين 3 حوادث قتل ونهب للممتلكات بواسطة مسلحين يرتدون زي القوات المسلحة ويستغلون دراجات نارية. بحث وفد من حزب الأمة القومي برئاسة محمد عبد الله الدومة مع رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس في بور السودان تطورات الأوضاع السياسية والإنسانية في البلاد. وأكد الحزب دعمه لمؤسسات الدولة وضرورة وقف الحرب عبر حل سياسي وطني شامل واستكمال مؤسسات الفترة الانتقالية. في المقابل انتقد حزب الأمة القومي برئاسة فضل الله بورما ناصر مشاركة بعض أعضائه في أنشطة سياسية ولقاءات مع شخصيات وقيادات في الدولة، واعتبروه خروجا على مؤسسات الحزب وقراراته الدستورية. وقال إن اللقاء لا يمثل الحزب ولا مواقفه، مؤكدا إن هذه التحركات تصب في خدمة أجندة شمولية وحربية. وجه معدنون أهليون انتقادات لقرار المدير التنفيذي لمحلية جبيت المعادن في ولاية البحر الأحمر بشأن إبرام عقد مع أحد التجار لتوريد مياه الشرب إلى سوق جبال النمر بمنطقة بركاتيب. وقال أدروب الحسن رئيس اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر لراديو دبنجا إن العقد يحمل في داخله بذور الاحتكار، إذ تم تمكين هذا التاجر وحده في السوق ومنع كل منافس، كما تعهد بتسليم السوق خاليا من أي موانع. واتهم إدارة المحلية بمنع أبناء المنطقة من حفر آبار مياه في أراضيهم لصالح التجار، داعيا إلى مراجعة القرار. وأضاف في هذا الخصوص:
السيد المدير التنفيذي لمحلية جبهة المعادن صدق لشخص واحد أعطى المياه في سوق تعدين بجبال النمر حتى يتحكم هو في المياه والسوق بالكامل وما يسمح لزول غيره يشتغل في الجانب بتاع الموية، وهو بيتحكم في السعر وطريقة إدارة المياه دون الآخرين.
سجلت أسعار العملات الأجنبية خلال الأسبوع الجاري في السوق الموازي ارتفاعاً جديداً، وأشار محللون إلى أن الجنيه قد فقد 64 جنيهاً من قيمته مقابل الدولار منذ بداية الشهر الجاري بما يعادل 2%. وقال متعاملون في سوق العملات أن سعر الدولار بلغ 2753 جنيها، وسجل سعر الريال السعودي 734 جنيها، وسجل سعر اليورو 3238 جنيها. وعزى تجار العملة الارتفاع إلى الزيادة المفاجئة في الطلب مقابل شح المعروض. قال أسامة سعيد رئيس مؤتمر البيجا المعارض إن حكومة السلام القادمة ستكون الجبهة الشرعية الوحيدة المسؤولة عن أي عملية تفاوضية قادمة، وأوضح في تغريدة على منصة إكس إن حكومة السلام قادمة بإرادة شعبية واسعة لتحقيق السلام الشامل وحماية وحدة السودان. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 160 أسرة من قرية مزين بمحلية بارة في شمال كردفان بسبب تفاقم انعدام الأمن، وقالت إن النازحين اتجهوا إلى مناطق في النيل الأبيض، وتشهد مناطق شمال وجنوب وغرب كردفان تصاعدا في العمليات العسكرية بين الجيش والدعم السري. قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن لاجئين جدد من أثيوبيا وصلوا إلى مركز الاستقبال بحمدايت شرقي السودان، وأكدت المفوضية إن عملية تسجيل هؤلاء اللاجئين تهدف إلى ضمان حمايتهم وتمكينهم من الحصول على المساعدات المنقذة للحياة. اتهم السلطان حسن موسى سلطان عموم أبناء النوبة بولاية الخرطوم وللولاية أحمد عثمان حمزة بانتهاج سياسات وصفها بالاضطهادية تجاه أبناء النوبة، وذلك على خلفية إزالة السلطات لمنطقة أبو ريال التي يقطنها أبناء النوبة منذ عشرات السنين. وقال السلطان موسى في تصريح صحفي أن جرافات تتبع للولاية أزالت 806 منازل في منطقة أبو ريال بدعوى إنها منطقة عشوائية دون الرجوع إلى قيادة المجتمع المحلي. من جانبها قالت سلطات ولاية الخرطوم إن إزالة المنازل تأتي ضمن حملة إزالة السكن العشوائي. وفي سياق متصل أشار السلطان حسن موسى إلى أن 606 من أبناء النوبة تم ترحيلهم قسريا من مدينة الدامر بولاية نهر النيل إلى ولاية الخرطوم عبر 7 باصات و3 جرار. اعتقلت السلطات في ولاية الجزيرة المواطن أمجد بابكر عمر التاي خلال الأيام الماضية، وفي الفاجر طالبت رابطة إعلامي وصحفي دارفور بالإفراج الفوري عن الصحفي محمد أحمد نزار والزميل نصر يعقوب اللذين جرى اعتقالهما بمدينة الفاجر من قبل القوات المشتركة، وأدانت الرابطة الاعتقال ووصفته بالتعسف واعتبرته انتهاكا صارخا للحرية الصحفية والصحفيين. شكت اللجنة المفوضة للمزارعين بالقضارف من تأخر التمويل وتوفير الوقود ومدخلات الإنتاج، وعقدت اللجنة اجتماعا مع رئيسي إدارة بنكي النيل الأزرق والمزارع بورسودان حيث وعدا بتوفير التمويل خلال الأيام المقبلة وفتح فروع جديدة في الفاو والحواتة وتمويل الجمعيات الزراعية لصغار المزارعين. من جانبهم شكى مزارعو منطقة أمري في الولاية الشمالية من عدم توفر مياه الري والشرب. الخبر الأخير في النشرة: عينت وزارة الخارجية السفير جمال مالك أحمد قريش ناطقا رسميا ومديرا لإدارة الإعلام، وقالت إن السفير جمال مالك خبرة ممتدة في العمل الدبلوماسي تتجاوز 24 عاما، وقد عمل بسفارتي السودان بواشنطن لفترتين منفصلتين. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، تقبل تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الستلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.
راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
مع المواطن 5 دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن. مع المواطن.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في إذاعة راديو دبنجا، ونحييكم في حلقة جديدة من برنامج مع المواطن. نخصص هذه الحلقة للحديث عن السيولة التي اجتاحت منطقة متاتيب بولاية كسلة يوم أمس الثلاثاء، وما خلفته من آثار على السكان والبنية التحتية. ويسرنا أن نستضيف الناشط المدني السيد أبو فاطمة أونور للحديث عن تطورات الأوضاع في المنطقة. أهلا وسهلا بك أستاذ أبو فاطمة، وشكرا لانضمامك إلينا.
ونعم الفيضان أو هو حقيقة سيول بتاعت الأرجح أنها سيول بتاعت أمطار، لأنه القاش نهر القاش ما بشدة دي لسه في بداياته، والمنطقة اللي حصل فيها السيول هي على بعد 75 كيلومتر شمال كسلة، وزامنت مع أمطار يعني كثيفة جدا ليلة أمس، يعني في هي موجة شكلها كده جبهة عريضة يعني بدءا من كسلة إلى شمالها، عشان كده يبدو هي أقرب لسيول بتاعت أمطار يعني. والمنطقة كانت مفتوحة من الناحية بتاعت الأبستريم أو الحتة اللي جاتها سيول من الحتة العالية، ويبدو مكشوفة، وعلى أي حال هي منطقة يعني ريفية، وحصل فيها سيل يعني عنيف جدا، فجاءهم على حسب الإفادات والصور اللي جاءتنا جاءهم فجر اليوم يعني، وأحدث يعني دمار كبير جدا يعني في المنطقة.
طيب هي المنطقة اسمها شنو تقع فيها محلية؟
اسمها متاتيب المعسكر، شمال دلتا، شمال الدلتا أو شمال دلتا القاش، شمال كسلة، تقريبا حوالي 75 كيلومتر شمال كسلة، وهي منطقة يعني تابعة لمشروع القاش الزراعي، لكن هي أمطار سيول نتيجة أمطار كثيفة جدا جات، هي جبهة عريضة سيول يعني، وأحدث الدمار كبير يعني للأسف. المنظمات تتحرك وحصل وصلهم بلاغ في فترة الحمد لله قياسية نتيجة الاتصالات، وتم التبليغ في فترة مبكرة، وحصل يعني تقريبا الأخبار جاتنا الحكومة والمنظمات والدفاع المدني تحركوا نحو المنطقة يعني.
والحصر الأول الخسائر قدر شنو؟
والله الحمد لله الخسائر هي خسائر مادية في البيوت، وفي ما في الحمد لله في خسائر في الأرواح يعني الميزة يعني الحمد لله، لكن وارد أنه لو حصل تأخير ربما تحصل خسائر يعني، ربما للآن ما وردتنا أنه في خسائر في الأرواح الحمد لله.
طيب هل المنطقة ظلت تتعرض لسيول زي دي خلال الفترة السنوات الفاتت ولا دي؟
المنطقة دي بالذات حوالينا سيول، عموما المنطقة بتاع مشروع القاش فيها سيول فيضانات، هي جاية من النهر نفسه نتيجة جسوره أو القنوات اخترعت، دي هي معتادة، لكن غالبا بتحصل لما يشتد النهر يعني. إلى الآن نهر القاش ما اشتد وما وصل الإريدك إلى الآن بشكل يعني ممكن يصل مرحلة الفيضان، لكن هي نعم تحصل فيها كثير من الفيضانات نتيجة أن القنوات تاعت المشروع أو النهر القاش الفرعية اهترأت وكلها يمكن يعني تكسرت، فتحصل فيضانات حقيقة يعني، لكن بالذات في الأريا دي ما كان حصلت لأنه في ناس بيرمنت يعني مستغرين من فترة طويلة وكده.
طيب المنطقة حجمها قدر شنو يعني عدد السكان عشان نتصور شكلها؟
عدد سكانها حوالي يمكن قريب 5000، هي منطقة واسعة جدا ريفية وفيها ممكن ممتدة أفقيا يعني، ويمكن حتى فيها البهائم الثروة الحيوانية فيها كثيرة يعني بنسبة كبيرة، فدي تعرض الحقيقة لتدمير كبير يعني السيل الجرفة، فبالتالي هي منطقة واسعة وفيها الكثافة السكان أو الامتداد السكاني أفقي يعني، عشان كده مرات حصرها يكون صعب لأنها منتشرة في الريف بشكل كبير. فدي المنطقة اللي بلغونا لها اسمها المعسكر جنوب مدعتيب، لكن هي المنطقة عريضة وفيها سكان يعني هم رعاة في الغالب، فديل ما بلغونا غالبا يكون يتأثروا برضو يعني في مجرى السيل.
طيب المعالجات المطلوبة شنو الآن يا المواطنين؟
بس المعالجات المطلوبة أنه يصلهم يعني خيام، يصلهم أنه مواد إغاثية سريعة وعلاج، وأنه يعالجوا الآثار الجانبية بالنسبة للبيئة ويدوم الأغذية وكل المعينات العاجلة يعني لقل عشان يسعفوا الناس، وفي أطفال وفي كبار وفي حريم نسوان. فعموما هي جماعة ديل فقدوا كل اللي يملكوه يعني بكل أسف، عشان كده هم أحوج ما يكونوا لكل المقومات الأساسية لإبقائهم عن الحياة يعني. نحن بنناشد الحكومة والمنظمات.
شكرا جزيلا،
بارك الله.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
حمض الضنك هي طبعا واحدة من الحميات النسفية المعروفة في شرق السودان، خاصة كان في حالات يعني بتجي موسمية في البحر الأحمر بورسودان وفي كسلة، وحاليا في ازدياد للحالات في ولاية القضارف. زي ما قلنا هي حمى فيروسية دائما بتنتقل من الإنسان المصاب للإنسان السليم عن طريق وسيط ناغل. الوسيط الناغل بتاع حمى الضنك طبعا هو البعوض، نوع محدد من البعوض هو اللي هو الزاعج المصرية. الحاجة المميزة لأنه على البعوض اللي بينقل حمى الضنك يا جماعة هو طبعا إنه هي نهارية النشاط، ودي مشكلة. ليه؟ لأنه يعني معظم أهلنا إنه الناس بتكون شغالة في النهار، بتكون طالعة من البيت، إذا كانت بتشتغل في محلات فيها بعوض وبيجي شخص مصاب فبكون انتقال العدوى حاجة سهلة شديدة. الحاجة الكويسة إنه في حمى الضنك إنه أغلب الحالات أصلا ما بتظهر فيها أعراض، أو بتظهر أعراض بتكون خفيفة جدا. طيب دي من الحاجات الكويسة. لما نتكلم بما اننا جينا للاعراض، لما نتكلم عن اعراض حمى الضنك طبعا هي يمكن متشابهه مع اعراض اغلب الامراض الفيروسيه اللي هي اعراض عامه في الجسم، من حمى، فتور، تكسير في الجسم، الام في المفاصل، الام في العضلات. دي غالبيه الاعراض اللي بتيجي في اغلب الناس يعني. بعد ذاك في حالات نادره او في حالات قليله يعني بنسب قليله بتظهر فيها اعراض اشد خطوره، اللي هي زي ما نحن قلنا هي حمى نسفيه، بالتالي بنتوقع انه ممكن يكون في نزيف من اي حته، يعني ممكن يكون في رعاف او تغير في لون البول او نزيف من جروح، ف ممكن يعني يحصل نزيف من حتات كثيره، ودي الحمد لله ان نسبه قليله جدا يعني. لما نجي للتشخيص، دائما التشخيص بتاع حمى الضنك بيكون تشخيص سريري حسب الاعراض. توفر الاعراض مع وجود الوباء بالمنطقه بيخلي الدكاتره يفكروا فيها. في فحوصات مخبريه برضو بتساعد في التشخيص. بعد ذلك بنجي للعلاج. نحن بيعنينا انا صراحه يعني للمواطن البسيط، نحن بيعنينا انه العلاج، لانه اغلب حالات حمى الضنك زي ما قلنا هي بتكون اعراض خفيفه، فبيكون العلاج في البيت. طيب فده اللي بيعنينا اكثر شيء، وبعد ذلك هو الوقايه. موضوع العلاج بتاع حمى الضنك لانه هي حمى فيروسيه، احنا عارفين اغلب العدوات الفيروسيه العلاج فيها بيكون علاج داعم للمناعه، يعني ما في علاج تحديدا للمرض ذاته، بس بنحاول ندعم مناعه الجسم بحيث ان الجسم يقدر يقاوم العدوى وتعدي بسلام. يعني العلاج الداعم للمناعة بيكون في شكل شنو؟ من الحياة اللي بتعمل حمى الضنك طبعا فقدان في السوائل، جفاف برضو دي ما قلناها في الأعراض. فأول حاجة هو استخدام المسكنات البسيطة، اللي هو دائما في حمى الضنك بنحبس، وفي أغلب الحميات النسفية بنحبس استخدام الباراسيتامول، اللي هو في شكل بنادول أو أدول أو هاميدول، المهم أي نوع من أنواع الباراسيتامول. البنادول العادي زي بنادول الدكان او البنادول من الصيدليات باختلاف يعني الشركات اللي بتنتجه، وبنحاول نتجنب قدر الامكان المسكنات الغير استيرويديه، اللي هي دي زي البروفين ده المعروف للناس، البروفين، التاكس، كل انواع الديكلوفناك. ليه؟ لانه دي ممكن تزيد لنا الريسك او المخاطر بتاعت انه ممكن المريض يجيه نزيف وكده، لانه احنا عارفين انها بتاثر على المعده وممكن يحصل نزيف، فبنحاول نتجنبها. فدائما في البيت اذا انت عندك مريض جاته اعراض او مشيت للدكتور وتشخص انه حمضانك، دائما تميل لانك تستخدم المسكن البسيط اللي هو البنادول العادي. طيب الحاجه الثانيه، بننصح دائما المرضى بانهم يشربوا سوائل كثيره. ناس تشرب سوائل، تكثر في الفواكه خاصه فيها فيتامين سي، البرتقال، الجواف، الليمون، الحاجات اللي فيها يعني العناصر اللي بتدعم المناعه. زي ما قلنا انه كل العدوات الفيروسيه دائما يعني نحن العلاج فيها بتركز على تقويه المناعه بتاعت المريض. طيب الحاجه الثالثه، لابد انت تكون عارف علامات الخطوره. يعني اذا المريض الليله حالته كانت خفيفه وتقرر له من قبل الطبيب انه يتعالج في البيت، نعرف شنو العلامات اللي بتخلينا نمشي المستشفى، اللي هو في حمى الضنك اي حالات بتاعت جفاف او فقدان في السوائل، او حسيت انه المريض ما قادر يتقبل حتى البنادول. دائما اعراضها طبعا هي اسبوع اسبوعين مفروض تختفي تماما، اذا استمرت بعد ذاك او اذا كان المريض عنده امراض مزمنه او امراض مؤثره على المناعه زي فيروس نقص المناعه اللي هو الايدز او الكانسر، السرطانات بانواعها، او اي مرض مزمن بياثر على الصحه العامه للمريض. دي بنفضل فيها انه لازم تراجع الطبيب مختص بحيث انه يعمل تقييم شامل للحاله، وان هي بتحتاج تنويم ولا لا، ولا ممكن بس خلاص تتعالج في البيت. الحاجه الاخيره والمهمه اللي هي موضوع الوقايه. يا جماعه موضوع الوقايه من مرض حمى الضنك طبعا بيعتمد على جزئين. جزء بتاع المواطن، يعني انا كمواطن او كشخص عايش في منطقه ممكن تكون موبوءه يعني، وجزء بيعني الجهات الصحية. الجزء بيعني أنا كمواطن إنه أنا أحاول يعني أحارب الناقل اللي هو البعوض. طيب أو زي ما نحن قلنا هي نهارية النشاط، أحمي نفسي بإنه أنا أثناء النهار في فترات الأوبية إنه ألبس ملابس تغطي أكبر جزء ممكن من الجسم. طيب الحاجة الثانية، أحاول إذا أنا كنت ما شغال أو كده وقاعد في البيت إنه أكون راقد في ناموسية في البيت، احاول اقفل البيت كويس بحيث انه البعوض ما يدخل جوا، النمل في الشبابيك، الحاجات دي، ردم البركه اللي قدام البيت خاصه حاليا مع ظروف الخريف، كل الحاجات اللي مشان انه تقضي على البعوض في 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 حدود البيت وحدود الشارع. وبرضه يعني اذا في واحد ظهرت عليه الاعراض، لانه هو ممكن يكون مصدر لنقل العدوى. طيب فبرضه لازم اراجع طبيب مختص بحيث انه اذا تشخص يتعالج وكده. الحاجه اللي بتعني الجهات الصحيه طبعا دي مسؤوليه الجهات الصحيه، اللي هو من الرش تخلص. هم عندهم اقسام في الطب الوقائي مسؤوله عن مكافحه الناقل، اللي بتعتمد على الرش وتعتمد على ردم البرك الكبيرة، وتعتمد على نشر التثقيف الصحي والتوعية خاصة في حدود المناطق يعني الموبوءة وكده. وفي النهاية نسأل الله السلامة وربنا يرفع البلاء إن شاء الله.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.